بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الخيرة بكل خير ومسرة، وكتب الله هذه الجلسة لنا جميعا في موازين أعمالنا يوم نلقاه، كما نسأله تبارك وتعالى بكل اسم هو له وبكل صفة من صفاته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم صائبا وفق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجيرنا جميعا من الرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو يوم الجمعة 20 من شهر جمادى الثانية من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم من دروس شرح العقيدة الواسطية هو الدرس 18 من هذه الدروس الطيبة المباركة بإذن الله. ونطلب من الحفاظ أن يقتربوا من الجهاز للتسميع، تفضل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف به الرسول ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تقبلها أهل المعرفة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث، متفق عليه.
طيب، سن اللي بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، فيضع رب العزة فيها رجله
حتى يضع.
لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، متفق عليه. وقوله
يقول الله تعالى
يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
أحسن، تعالى الله عليك. لبعده يا حد. نعم. وقوله في رقية المريض. نعم.
وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، أنزل رحمتك في اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل علينا
أنزل رحمة من رحمتك
وشفاء من شفائك على هذا الداء فيبرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. أما سالم بايع
شكرا. بقي أحد؟ طيب أقرأ فواز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه.
نعم.
مقام الإحسان ومقام المراقبة لله رب العالمين، هذا أثر من أثر الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن يعلم المؤمن أن الله معه بعلمه وأن الله تبارك وتعالى رقيب عليه، فيستحضر هيبته ويستحضر عظمته، وأن الله تبارك وتعالى يعلم منه ما هو أخفى من خلجات النفس وأسرارها، فيستحي من الله حق الحياء، لأنه يعلم في واقع الناس، في واقع البشر، أنه لو كان من الناس عليه حراسة أو عليه رقابة أو بجواره أناس يصاحبونه ممن لهم مكانة حميمة لديه، لاستحى أن يأتي بأمر مخل للأدب أمام هؤلاء الناس. فكيف بالله رب العالمين الذي هو أحق أن يخشى وأحق أن يستحى منه؟ إنه الله تبارك وتعالى ملك الملوك ورب الأرض والسماء، لا بد أن يستحي المؤمن منه حق الحياء، ولا بد أن يراقب مقام التقوى كما عرفها العلماء، أي أن يستحي من الله في أن يكون في موقع لا يحب الله أن يراه في هذا الموقع، وأن يفتقده ربه تبارك وتعالى في أي موضع أمره فيه بالعبادة. فالله يحب من عبده المؤمن أن يكون في المساجد، أن يكون في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في بر الوالدين، في فعل الطاعات. ويكره الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن أن يرتكب ما حرم الله من الشرك، من البدعة، من الزنا، من الربا، من العقوق، من الهجر، من التباغض، من الحسد، من الغيبة، من النميمة، من كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهو الله الشهيد الرقيب العليم الظاهر الباطن الأول الآخر، الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا بد من استحضار هذه المعية واستحضار هذا المقام، كما ورد في الحديث الصحيح في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضار أن الله يراك، أن الله مطلع عليك، كلما كان هذا المقام في النفس المؤمنة كبير، كلما كان العبد لله أخشى وأتقى، وكلما ضعف هذا المقام، مقام المراقبة، كلما تجرأ العبد على انتهاك ما حرم الله والعياذ بالله. فإنه لا يمكن أبدا لمؤمن أن يستحضر معية الله الخاصة والعامة ورقابته واطلاعه وإحاطته وقوته، فإنه لا يعجزه تبارك وتعالى أن يسلط عليك أيها الإنسان، بل يسلط على الكون كله ما يشاء، إنما أمره بين الكاف والنون. إذا استحضر العبد هذا المقام استحى من الله وخشي الله واتقى الله، وكلما خفت هذه المراقبة وخف هذا المقام في النفس البشرية، كلما كانت والعياذ بالله أسرع إلى ارتكاب ما حرم الله وإلى الولوغ في المحرمات وفي المنكرات عياذا بالله من ذلك. وكذلك حديث: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا الحديث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حديث صحيح على ظاهره اللائق بجلال الله، وليس معنى هذا ما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن الله من عليائه ومن فوق سمواته وفوق عرشه ينزل حتى يكون عند المكان الذي تسجد فيه. ولكن انظر إلى تقريب المعنى الذي ضربه لك ابن تيمية رحمه الله، يقول: هذا المقام حتى في محيط المخلوق الذي لو فرض، طبعا هذا افتراض، لو فرض أن الإنسان اتجه إلى الشمس أو اتجه إلى القمر فإنه سيقف في هذا الوضع، ونسبته بالنسبة إلى هذه الشمس إلى هذا القمر لا تساوي شيء، فهي قبل وجهه، إنه واقف وهي قبل وجهه، فكيف بالله الذي مر في حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، فكم وزنك أنت بالنسبة للخردلة كلها؟ الخردلة اللي هي السماء والأرض كلها وما فيها ومن عليها، كم نسبتك من هذه الخردلة؟ إنه لا شيء، لأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فأنت حين تتجه، وهذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو الله المستوي على عرشه العالي فوق سماواته، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته، وإنما الأدب أنك واقف بين يدي الله والله تبارك وتعالى قبل وجهك، لأنه أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، لا يمكن أبدا للعقل أن يتخيل مقدار عظمة الله تبارك وتعالى، ما دام أن كل مخلوقاته لا تساوي إلا ذرة بل أقل من ذرة، فلا شك أن هذا من الأدب الذي يقفه المؤمن بين يدي الله، فإما أن يبصق عن يساره وإما تحت قدمه، هذا إذا كان المسجد مثل المساجد التي كانت في السابق من تراب ومن بطحة وما إلى ذلك، أما إذا كانت المساجد مفروشة مثل ما هو الحال في هذا الزمان فيستحسن الإنسان أن يكون معه مناديل أو شيء من هذا ليضع هذا الأذى فيه ولا يبصق قبل وجهه، فإن هذا من التأدب مع الله ومن تمام الخشية ومراقبة الله والاستحياء من الله ألا يبصق قبل وجهه. نعم.
قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة التي تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر.
لا أحد أحب إليه المدح من الله تبارك وتعالى، ولذلك فإن من مهمات الأسماء والصفات التي ساقها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن نتعبد الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات، وأن نذكره وأن نثني عليه وأن ندعوه بهذه الأسماء. انظر إلى هذا الحديث العظيم، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هذا ثناء ثم طلب، ثم يأتي الثناء ثم الطلب، أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا هو تفسير هذه الأسماء، وهذه هي المصطلحات الشرعية في وجوب التقيد بها بعيدا عن مزالق مصطلحات علم الكلام والفلسفة والمنطق، فإن هذه هي الأسماء التي تعبدنا بها. وأما تسمية المتكلمين لله بواجب الوجود وغيره من المصطلحات فهي مصطلحات لم يدل عليها لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولو كان معناها عندهم صحيح لكنها لا تدخل في تسمية الله ولا في أنها من الأسماء الحسنى، وإنما هي اصطلاحات بشرية ليست بقرآن ولا سنة. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. كل هذا ثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد له، وهذا من تمام العبودية لله. ثم يأتي الطلب: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. حديث صحيح رجح الإمام مسلم. فلا بد أيها الأحبة أن الإنسان ينظر إلى كتب الأذكار الشرعية، وهي ولله الحمد موجودة ومتوفرة ومطبوعة. كل كتب السنة أفردت كتابا اسمه كتاب الدعاء، ثم جاء العلماء فأفردوا كتبا تحمل الدعاء، ثم أفردت كتب عن الأذكار، ولعل من أهمها رياض الصالحين والأذكار والوابل الصيب والكلم الطيب وغيرها وغيرها من، والدعاء للطبراني وغيرها من كتب أهل العلم. تجد أن كل دعاء يستفتح بالثناء على الله. الثناء عليه بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فإن هذا من أفضل القربات، وهذا مما يرجع معه إجابة الدعاء. أما أن يأتي الإنسان مثل ذلك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا، قال: لقد ضيقت واسعا. ليه؟ رحمة الله تسع العالمين. والمؤمن مطلوب أن يدعو لإخوانه، ولذلك فإن من الدعوات المجابة دعاء الإنسان لأخيه بظاهر الغيب، هذا من الدعوات المجابة. والناس كل يتمنى من المؤمنين أن تكون دعوته مجابة. طيب، من الدعوات المجابة دعوتك لأخيك بظاهر الغيب، فإنك إذا دعوت لأخيك بظاهر الغيب أجبت من السماء نعم ولك بمثل، يعني نعم أجيبت دعوتك ولك بمثل هذه الدعوة. فأنت ماذا خسرت؟ أنت ربحت ولم تخسر، أنت الرابح، لأنه أجيبت دعوتك ونفعت أخاك بهذه الدعوة الصالحة، وقيل لك نعم أجيبت دعوتك لأخيك ولك بمثل هذه الدعوة. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. فأركز على وجوب أن المسلم لا بد أن يراعي الأدب في الدعاء وأن لا يعتدي، فإن من أخطر صوارف الدعاء الاعتداء، والاعتداء يأتي بصور شتى، إما برفع الصوت، إما بسوء الأدب، إما باستعجال الدعاء، يقول دعوت دعوت ما أجابني. سبحان الله العظيم، إن الله تبارك وتعالى حكيم عليم خبير، من رحمته وفضله أنه لا يجيب دعوتك التي طلبت بها في هذا المقام، فقد يدخرها لك في المقام الأكبر، وقد يدفع عنك ما هو أعظم من حصول هذا المطلوب. ويمكن أنه سبق في علمه أن هذا الخير الذي طلبته ولو كان خير لو حصل لك لحصل عليك وترتب عليه ضرر، فمن رحمته بك أنه منع حصوله لك لئلا يحصل عليك الضرر الذي أكبر منه، إلى آخر ما هنالك من الحكم والأسرار التي ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الأمر. فالدعاء بذاته أيها الأحبة هو عبادة، الدعاء عبادة وقربة إلى الله. فإن حصل لك المطلوب فيما طلبت، خاصة إذا كان الدعاء لأمر من أوامر الدنيا، فالحمد لله وعليك بالابتهال والشكر. وإن لم يحصل المطلوب فأنت قد قمت بعبادة، دعوت الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لم يخيبك، سواء جاء هذا الأمر الآن أو أجل لك في آخر حياتك أو في مستقبل عمرك أو في آخرتك. ولذلك يروى أن موسى عليه السلام ما استجيبت دعوته ولا حصل إلا بعد فترة طويلة من الزمن قد تقدر بأربعين سنة. ونوح عليه السلام دعا عليهم وجلس يصنع السفينة وأخذ وقتا طويلا حتى أجيبت الدعوة. والله لا يعجزه شيء، لكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتتمحض عبوديتك لله رب العالمين ليكثر. ولذلك كم من محنة سلطت على عبد فكانت منحة من الله عليه، يأتيه أمر من الأوامر التي يكرهها فيكون في دعاءه ورجاءه وانكساره بين يدي الله وترقب فرج الله وانتظار موعود الله والابتهال إلى الله والدعاء والضراعة إلى الله. كل هذه عبودية ما كانت تحصل لك لولا ذلك المكره الذي حصل. فكم لله من محنة على عبد من عباده انقلبت هذه المحنة إلى منحة ربانية. نعم.
قوله: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة، قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه.
نعم، لا ينافي علوه على خلقه. قد سبق معنا أنه القريب في علوه، العالي في قربه تبارك وتعالى، فهو الله القريب العالي المتعال الذي أقرب إلى الواحد منا من كل قريب، وهو الله بذاته مستوى على عرشه باين من خلقه تباركت أسماؤه وتعالى جده لا إله غيره. فالإنسان مأمور أن لا يعتدي في الدعاء برفع الصوت، وهذا من الأدب الذي أدبت به هذه الأمة، أدبت بالأدب مع الله كما في هذا الحديث، وأدبت بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدعون الله ويرفعون أصواتهم، ترفع صوتك من أنت تخاطب الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خلجات نفسك وما هو أخفى من خلجات نفسك. وأدبت الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الأعراب كانوا يأتون إليه ويقول: يا محمد أعطني كذا وافعل كذا. فأمروا بأن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم كما يروى عن الإمام مالك وغيره أنه حتى بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يرتضي الإمام مالك رفع الصوت في المسجد النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، واعتبر هذا رحمه الله من تمام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تمام الأدب الإنسان حين يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا سلم عليه في قبره، إذا زار قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يلتزم الأدب، وإذا دعا فليستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، بل يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على صاحبيه، ثم إن أراد الدعاء فليستقبل القبلة، ليكون هذا أبعد عن أي شيء يتعلق به القلب سوى الله تبارك وتعالى. كما أنه ورد أيضا في طواف الكعبة أن الإنسان مأمور إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين ويقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. لماذا؟ ليبقى القلب متعلقا بالله وحده، ولا يكون تعلقه بالحجر الأسود ولا بالكعبة، إنما تعلقه بالله الواحد الأحد، رب الأرض ورب السماء ورب الحجر الأسود ورب الكعبة ورب كل شيء ومليكه. فكل هذه من يعني تربية الشارع للأمة في تعاهد القلب البشري في صفاء معتقده وتعلقه بالله وحده سبحانه لا شريك له. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي.
خط تحت هذا الكلام تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم.
يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، على أن الأصل تتضامون فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. وروي بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. متفق عليه.
نعم. لاحظوا أيها الأحبة ارتباط توحيد الأسماء والصفات بأعمال الإيمان في حديث واحد، حديث الرؤية وربطه بصلاة العصر وصلاة الفجر، حتى يتأكد ما قد قلناه وكررناه يعني عدة مرات، وأنا أهدف من التكرار أن يكون هذا بإذن الله بارز في الأذهان. ليس الهدف من توحيد الأسماء والصفات أن تحشد فقط أسماء وصفات في ذهنك وتسردها سردا ولا ترى أن لها من الآثار ومن العبودية ومن الآثار التربوية على نفسك وارتباطها بالأعمال. لا ينبغي إلا أن تدرك أنها مرتبطة بعبوديتك لله، بدعاء الله بهذه الأسماء والصفات، أنك والأمة جميعا تتربع على مقتضيات هذه الأسماء والصفات، كم هو أثر هذه الأسماء والصفات على الأعمال. ومنها هذا الحديث، حديث الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الكلام الآن في رؤية الله يوم القيامة. فإن استطعتم، هذا الربط ربط العمل لتوحيد الأسماء والصفات، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا صلاة العصر وصلاة الفجر، إذن يا من طمعتم في رؤية الله والتمتع والتلذذ برؤية رب الأرض والسماء، فإن من الأعمال التي تحقق لكم الرؤية بعد الإيمان به تبارك وتعالى المحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر. نرجع إلى أحاديث الرؤية. أحاديث الرؤية قد تكلمنا فيها وكررنا القول، وقلنا إن الفرق الضالة في القديم وإلى هذه اللحظة التي نشرح فيها هذا الكلام لا يزالون يشنعون على أهل السنة والجماعة وينكرون رؤية ربنا تبارك وتعالى، ومنهم الإباضية وهم طائفة من الخوارج، ومنهم المعتزلة ولهم الآن أيضا وجود، ومنهم أصحاب الأفكار الزائغة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. ونحن نبتهل إلى الله في هذا المقام وفي هذا البيت من بيوته، نسأل تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، فمن أصر حتى مات على إنكار رؤية الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمه من رؤيته يوم القيامة. لماذا؟ لأن أعظم أمنية للموحدين هي رؤية رب العالمين. آمنوا به في الدنيا ولم يروه، آمنوا برسوله ولم يروه، آمنوا بكتابه ولم يروه، عاشوا على دينه وعلى مقتضى شرعه، كل منهم يتمنى رؤية تبارك وتعالى، يخبرهم ربهم تبارك وتعالى، يخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن أعظم لذة يتمتع بها المؤمنون هي رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ويكونون على هيئة تتحمل رؤيته، وليس كما حدث مع موسى عليه السلام في الدنيا، فإن موسى عليه السلام طلب الرؤية فما أجيب إلى ذلك لأنه ما يتحمل، والجبل الذي يتكون من صخر أصم ما تحمل بل أصبح رمادا. أما يوم القيامة فيكون المؤمنون على هيئة وعلى جسم مهيأ لرؤية الله من غير أن يصيبه ضيم أو أذى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ترونه لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. وكلا المعنيين صحيح، إما لا تشكوا أو لا يصيبكم ضيم ولا أذى، وكلا المعنيين حق في تحقق الرؤية، فهم يرون الله من غير شك ولا يشك في رؤية الله، إلا من يشك في القمر ليلة النصف ليس دون سحاب، ماذا سيقول عنه الناس؟ مجنون؟ لو القمر ليلة 15 وليس في السماء سحاب، لو واحد قال لا ما في قمر في السماء سيحكم عليه بالجنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما تحققت رؤيتكم للقمر ليلة النصف ليس دون سحاب، وهذا أمر لا يصيبكم فيه أي شك، فسترون الله يوم القيامة من غير أن يصيبكم أذى ومن غير أن يصيبكم شك في ذلك. لماذا يا أحبة؟ قلنا ضعوا خط تحت كلام الشيخ رحمه الله لما قال: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. انتبه معي، عندنا رؤية وعندنا مرئي. المرئي في الدنيا ما هو؟ القمر. وحصلت رؤية القمر في الدنيا ولا ما حصلت؟ ليلة النصف ليس دون سحاب، حصلت من الناس ولا ما حصلت؟ حصلت. المرئي يوم القيامة من؟ الله. والذي يراه من؟ المؤمنون. وقعت منهم الرؤية ولا ما وقعت منهم الرؤية؟ إذا تحقق رؤيتكم يوم القيامة لله أمر متحقق، مثل ما تحققت رؤيتكم من القمر ليلة النصف ليس دون سحاب. فشبه الرؤية بالرؤية، يعني هنا وقعت وهنا تقع، ولم يشبه المرئي بالمرئي. لماذا؟ لماذا لم يشبه المرئي بالمرئي؟ لا، الذي يعرف يرفع أصبعه عز وجل. نعم، كيف لو على ماذا سيكون المعنى لو وقع لو شبه المرئي بالمرئي؟ هو اللي يجيب. أنا أسأل، لو أن تشبيه المرئي بالمرئي كان سيصبح المعنى كيف؟ نعم، ما فهمت السؤال. شبه الرؤية بالرؤية، هذا أمر مسلم، ولم يشبه المرئي بالمرئي. لماذا لم يشبه المرئي بالمرئي؟ نعم، كيف سيصبح المعنى لو شبه المرئي بالمرئي؟ لا، كان سيصبح الله مثل القمر، صح ولا لا؟ وهذا أمر ممتنع، لأن الله تعالى وتقدس أن يشبهه شيء من خلقه تبارك وتعالى. إذا لو قلنا أن المرئي يشبه المرئي يصير المعنى كيف؟ الله مثل القمر، وهذا أمر والعياذ بالله كفر، ما يجوز، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. إنما شبه الرؤية بالرؤية، رأيتم القمر ليلة النصف هذا حق، إذن سترون ربكم يوم القيامة وهذا حق، لكن ليس الله مثل القمر ولا مثل شيء من خلقه تبارك وتعالى. هذا معنى شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. أحد ما فهم المعنى في هذا؟ أعيد، نقول إن الشيخ قال شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. الرؤية التي تحققت في الدنيا ما هي؟ رؤية القمر. إذن الرؤية المتحققة يوم القيامة ما هي؟ رؤية الله تبارك وتعالى. فالذي حقق رؤية الدنيا حتى أصبحت حقا لا نرى فيه ستتحقق رؤية الله يوم القيامة بلا شك ولا ضيق. ولم يشبه المرئي، المرئي في الدنيا هو القمر والمرئي في الآخرة هو الله، ولم يشبه المرئي في الدنيا بالمرئي في الآخرة، لأن الله مستحيل أن يكون مثل القمر أو مثل الشمس أو مثل أي حد من خلقه، لأن الله تعالى عن الندي والشبيه والمدعين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لأن لو شبه المرئي بالمرئي لاقتضى ذلك تشبيها وتجسيما، والله تبارك وتعالى منزه عن التشبيه وعن التجسيم وعن الندي والمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مفهوم يا خال الحبيب؟ فهمت الآن؟ طيب، الرؤية لا زال أهل الباطل إلى هذه اللحظة وينشطون في مواسم، ومنها موسم الحج، ولعلكم أدركتم العام وقبل العام ما فعلتها الإباضية حين تروج لكتاب مفتيها الذي ينادي فيه بجحد رؤية الله رب العالمين، ويروج فيها في باطله المقموع الذي سماه الحق الدامق بينما هو الزيف الزائغ، يقول بخلق القرآن والعياذ بالله، ويقول بجحد رؤية الله يوم القيامة، ويتهجم على علماء السنة وعلى علماء الملة، حتى اتهم علماء الحديث بتحريف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من الزيغ، وينبغي أن يحذر من هؤلاء الضلال، مهما انتفش باطلهم فإنهم مدحورون بإذن الله تبارك وتعالى. فالرؤية هي حق، وأسعد عباد الله المؤمنين من يرى ربه في اليوم مرتين. ونسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يتمتع برؤية وجهه الكريم. وقد ورد أنهم إذا رأوا الله نسوا كل ما هم فيه من الحور والقصور والسرور والحبور من شدة تمتعهم والتذاذهم برؤية الله تبارك وتعالى. وهناك كتاب قيم قد أشرت إليه لكن أعيد الإشارة إليه مرة أخرى، وهو كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فقد تكلم عن هذا الموضوع بكلام ثمين جدا فليراجع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارح رحمه الله: قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن امتثال هذه الأحاديث
نبه على
الطيبات غلوا ومجاوزة، وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم.
نعم، هنا لفتة لاحظوها في نص شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. هذا يؤكد ما قد قلناه عدة مرات، أن هذه المصطلحات السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لا تعارض بين هذه المصطلحات على الإطلاق، وأن الصواب قد جانب من فرق بينها، لأنها كلها مصطلحات لحديث واحد أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وصفه، عن وصف الطائفة الناجية أو الفرقة المنصورة أو السلف أو أتباع الملة، فقال: على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. ف فلا تفريق بين هذه المصطلحات. من كان مع مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سلفي، يسمى من أهل السنة والجماعة، يسمى من الفرقة الناجية، يسمى من الطائفة المنصورة، كل هذا حق. وليس صحيح من فرق بين هذه بين الفرقة المنصورة والطائفة الناجية، وليس صحيح من فرق بين مسألة أهل السنة والجماعة ومسألة السلف الصالح ويقول لا بد أن نقول سلفي ولا نقول أهل السنة والجماعة. كلا التفريقات هذه لا يظهر لنا أن في ذلك التفريق صواب، بل الصواب أن كل هذه مصطلحات لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول الشيخ: وأستشهد بحديث الرؤيا وحديث النزول وبعض الأحاديث، ما أستقصى كل أحاديث الصفات، لأن المقام ليس مقام استقصاء أحاديث الصفات في السنة النبوية، لأن العقيدة الواسطية مختصرة هذا حجمها، كتبت وفي أقل زمن كتبها رحمه الله ليجيب بها على السؤال الذي وجه إليه من واسط. فبين أن منهج أهل السنة والجماعة وسط في فرق هذه الأمة. وأنا أرجو أن ينتبه طلبة العلم لمعنى الوسط، فإن الوسط في عرف العامة اليوم غير كلمة الوسط في الشريعة. الوسط عند العامة الحق هنا والباطل هنا، خذ من الحق شوي ومن الباطل شوي وخلاها كلها تصير، وهذا هو الوسط، خذ من هذا الطرف وخذ من هذا الطرف، هذا مصطلح العامة. وما بلبلت الأفهام إلا من اصطلاح العوام الطغام. أما في الشرع فالوسطية ليس لها علاقة بهذا المعنى الفاسد، لا لقاء في الشريعة بين الحق والباطل إلا على سبيل المواجهة، الحق يواجه الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما أن يؤخذ من الباطل بطرف ومن الحق بطرف ويقول خلك وسط، لا تشدد، يعني ايش وسط؟ يعني اخلي صلاة الجماعة واحضر بشكات البلوت والشيشة والدخان واقول وسط؟ هذا مفهوم فاسد. الوسط في المعنى الشرعي العدل والحق، الوسط في الشريعة العدل والحق. فالاستمساك بالسنة، الاستمساك بالوحي، العض عليه بالنواجذ، هذا مقتضى الأمة الوسط، الأمة التي تمسك بالعدل والحق. لهذا فإن من خصائص هذه الأمة أن الله جعلها أمة الوسط. ارجع إلى معنى العوام. طيب هل 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 الأمة المحمدية على مفهوم العامة يصلح أنها تكون وسط؟ ليه؟ ليش يا شيخ؟ على مفهوم العامة وليس على مفهوم الشرعي. لا، لأنها آخر أمة. لو أن مفهوم العامة صحيح لكان يلزم أن أمة محمد مثلا سبقها 60 أمة ويلحقها 70 أمة، تصير هي في الوسط. أقول بمفهوم العامة، لاحظت أنا أؤكد على أو أضرب هذا المثل علشان تستدل على فساد المعنى الذي في أذهان العامة عن كلمة الوسط. بينما الأمة المحمدية ما منزلتها من ناحية الترتيب الزمني في الأمم؟ آخر أمة، والرسالة آخر رسالة، وهي الرسالة الخاتمة الجامعة الناسخة لكل الرسالات السابقة. إذن فكيف وهي آخر أمة يصفها الله بأن أمة الوسط؟ ليبين لك المعنى الشرعي أن المراد بالوسط ما هو؟ العدل، العدل وقول الحق. هذه الأمة وسط بين الأمم، أي على حق بعيدا عن الباطل، سواء بين الغلو أو بين الإفراط والتفريط. فمثلا اليهود فعلوا من الأفاعيل مع أنبياء الله ما تقشعر له الأبدان، كذبوهم وقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وجعلوا بولس بعد أن رسموا المؤامرة يدخل على عيسى ليقتله فأنجاه الله ورفعه. بينما هذه الأمة قامت بالحق والعدل تشهد لكل نبي ورسول أرسله الله أن هذا نبي أرسله الله إلى قومه، وآمنت هذه الأمة بكل الأنبياء والرسل، بينما اليهود قتلوا من في عصرهم وكذبوا من بمن جاء بعدهم، وتعلمون موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصارى غلوا في المخلوقين، رفعوا عيسى عليه السلام ومريم حتى جعلهم آلهة يعبدون من دون الله. ولذلك أذكركم بالقصة التي سبق أن ذكرتها لكم عن البقلاني رحمه الله، لما أرسله ملك المسلمين إلى ملك الإفرنج، فدخل وملك الإفرنج حوله القصص والرهبان، وكان هناك شاب صغير اختلفت الرواية، منهم من قال كيف حال ولدك هذا، ورواية كنا قال كيف حال الأهل والأولاد والزوجة. فقال أحد الرهبان إنك لقليل حياة، تنسب لنا الزوجة والأولاد ولا تعلم أن الرهبان يتنزهون عن الزوجة والأولاد؟ قال أنا قليل الحياة ولا أنتم قليلين الحياة، أنتم تتنزهون عن الصاحبة والولد وتنسبون لله الصاحبة والولد، أنتم قليلي الحياة. فقطع ألسنتهم رحمه الله بهذه الإجابة المفحمة، طعنهم بهذه القضية. قال الرهبان الراهب نصراني ما يصير إنه عنده زوجة ولا ولد، وهم الذين يفعلون في أديرتهم من جرائم الأفعال القبيحة ما تقشعر له الأبدان، كما هذا ثابت عليهم. قال أنتم تنزهون أنفسكم عن الشيء الذي تنسبونه إلى فاطر الأرض والسماء. لذلك فعلا أشاروا على الملك أن يسارع في إنهاء مهمة الباقلاني قبل أن يفسد عليهم، بزعمهم طبعا، إلا هو المصلح رحمه الله، قبل أن يفسد عليهم كما زعموا ديانتهم الباطلة. فتوسطت هذه الأمة في عيسى عليه السلام، قالت الحق والعدل، وهو أنه كلمة الله، وهو أنه عبد الله ورسوله، خلقه الله تبارك وتعالى من أم بغير أب، لأنه لا يعجز شيء، كما أنه عليه السلام، كما أن الله تبارك وتعالى خلق الله آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. وهذه الأمة على ما سيرد إن شاء الله في الدروس القادمة هي وسط في كل أبواب الشرع والعقيدة. في باب الأحكام غلت الأمم السابقة وجفى غيرها، وفي باب توحيد الأسماء والصفات اليهود عليهم اللعنة شبهوا الله بخلقه، قالوا إن الله خلق الأرض والسماء في ستة أيام وبعدين استراح في اليوم السابع، ألا لعنة الله على الكافرين الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى وما مسنا من لغوب، أي تعب. لماذا لم يمسه تعب لغوب؟ لكمال قوته ونهاية قدرته تبارك وتعالى. وقال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرهه ولا يثقله. لماذا؟ لتمام القدرة ونهاية القوة. وقال وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لماذا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ لكمال علمه تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء كل نفي ورد في القرآن والسنة هو يتضمن إثبات مدح لله تبارك وتعالى. لماذا قال الله ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا؟ لكمال غناه تبارك وتعالى. لماذا قال لم يلد ولم يولد؟ لكمال غناه وكمال وحدانية تبارك وتعالى. وهكذا كل نفي ورد في كتاب الله ففيه إثبات وكمال لله تبارك وتعالى. فهذه الأمة وسط نزهت الله تبارك وتعالى عن ما قاله اليهود، ونزهت الله تبارك وتعالى عما فعلته النصارى في غلوها في المخلوقين، فأثبتت هذه الأمة لله ما أثبته الله لنفسه، ونفت على الله ما نفاه الله عن نفسه، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب أكمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
ارجع إلى الشرح.
قال الشارح رحمه الله قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات.
خط تحت هذا الكلام في توسع في معنى مصطلح الجهمية،
فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه.
نعم، هذه الأمة من العدل وهو الوسطية. وبالمناسبة هناك بحث قيم رائع لفضيلة الأخ الدكتور ناصر العمر وفقه الله عن الوسطية ومعناها، وهو من أروع البحوث التي تكلمت في معنى الوسطية، وجمع فيه الدلائل من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في القديم والحديث، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. وسطية أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى عدل وحق بين انحرافين اثنين. الانحراف الأول انحراف الجهمية الذين جحدوا أسماء الله وصفاته، ولهذا أجمع العلماء على أن من جحد أسماء الله وصفاته فهو كافر بالله كفرا بواحا. ولهذا لم يختلف أحد من علماء السلف في تكفير الجهمية الذين أسس مذهبهم ذلك الشقي التعيس الجهم ابن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلميذ أبان ابن سمعان ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فسلسلة فكر جهم ينتهي إلى الفكر اليهودي. الجهمية جحدوا أسماء الله وصفاته، وقد مر جهم قاتله الله بآية الرحمن على العرش استوى فقال وددت أني لو حككتها، يعني يطمسها من المصحف. ثم تعرض لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إن محمد لا يهمه إلا المرآة والمشك، وثبت أنه مكث 40 يوما لا يركع لله ركعة وغيرها، وجحد رؤية الله وجحد كل أسماء الله وصفاته، فهو رأس الزندقة والضلال، وعليه وزر من تبعه إلى أن تقوم الساعة. وينبغي أن ينتبه طلبة العلم لبعض المبطلين والزائغين الذين يكتبون مدحا في الجهم بن صفوان ويثنون عليه، فإنني أنصح طلبة العلم دائما أن يرجعوا إلى علم الجرح والتعديل، إلى كتب الرجال. اقرأوا سيرة الجهم في ميزان الاعتدال أو في غيرها من كتب أهل العلم حتى تعلموا ما ذكر أهل العلم في هذا الرجل الخبيث. لكن الشيخ الهراسي ربه إلى أن مصطلح الجهمية قد توسع فيه عند علماء السنة حتى أصبحوا يطلقون على كل من شارك الجهمية الأصليين في بعض ضلالهم أطلق عليه نفس الاسم. يعني المعتزلة أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات، فتجد في كتابات ابن تيمية رحمه الله وغيره من كتب من علماء الملة من يطلقون عليهم لهم الجهمية، وكذلك الباطنية والقرامطة، وكذلك غلاة الأشاعرة الذين جحدوا العلو وأولوا الصفات تأويلا مستهجنا، هذا نوع من التجهم، وإن كان لا يصيرون بطبيعة الحال إلى نفس درجة الجهم بن صفوان، لكن من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يلزم أن يكون المشبه هو عين المشبه به كما هو معلوم في لغة العرب. هناك تأويلات هي نوع من التجهم مع أن حامل لواءها هم الأشاعرة، وتجدون هذا مبسوطا في كتبهم وفي كتب التفسير التي أخرجوها مثل تفسير الجلالين وغيره، فإن فيها من التأويلات الأشعرية الباطلة ما هو مردود. فتأويل الاستواء بأنه الاستيلاء هذا أمر باطل ومردود، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى. وتأويل الرحمة بأنها إرادة الإحسان هذا أيضا تأويل باطل، لأن من صفات الله تبارك وتعالى الرحمة ومن صفاته الإرادة، فكيف تجعل الصفة هي الأخرى؟ ومن تأويلاتهم تفسير اليد بالقدرة، وهذا تأويل باطل، لأنه سيصفع أصحاب هذا التأويل بصيغة المثنى في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. فلو أن اليد بمعنى القدرة بما يفسرون بل يداه مبسوطتان، يصير المعنى بل قدرته، الله له قدرة كبرى وله قدرة صغرى، تعالى الله عن ذلك الفهم علوا كبيرا. ومن فسر العين بالحفظ والرعاية وغيرها من التأويلات المستهجنة، كل هذا من التأويلات الباطلة، بل لا بد من أن نثبت لله ما أثبت لنفسه إثباتا على الوجه اللائق بجلاله تبارك وتعالى. أيضا عندنا هذه الآية التي تعتبر أصل يرجع إليه في كل أنواع توحيد الأسماء والصفات، وهي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن من شبه الله أو توهم التشبيه أو التمثيل فيدمغ رأيه وفكره بقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. والذين تشبهوا بالجهمية فجحدوا أسماء الله وصفاته أو أول شيء من صفات الله يرد عليه ببقية الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، فأثبت الله له سمعا يليق بجلاله وأثبت له بصرا يليق بجلاله تبارك وتعالى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ويرفع الأذان ثم نجيب على الأسئلة حتى وقت إقامة أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إعلان يسر مندوبية حي السليمانية للدعوة والإرشاد أن تعلن عن استئناف درس الشيخ خليل البخاري في كتاب فتح المجيد، وهذا كتاب من أهم كتب العقيدة. والمكان مسجد رياض الصالحين بحي السليمانية، الزمان كل يوم سبت بعد صلاة المغرب. هذه ورقة جاءتني مع أسئلة الأسبوع الماضي، حقيقة تأملتها وقرأتها، وشكر الله لمن كتبها ووفقنا وإياه وإياكم جميعا لما فيه الخير والسداد. وحقيقة أنه يظهر من هذه الورقة أن كاتبها جزاه الله خير وكثر في الأمة من أمثاله، يتحرك قلبه غيرة، طبعا لم يذكر اسمه، يتحرك قلبه غيرة وحماسا على واقع الأمة، فأسمعكم ما كتب في هذه النصيحة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وبعد. أخي في الله، يا من تركت مشاغلك واقتطعت من وقتك لحضور محاضرة أو درس، ألا تفرح معي عندما ترى هذه الحشود ممن يتوسم في وجههم الخير وقد تجشموا الصعاب للوصول إلى هذا المكان؟ إنك توافقني إن قلت ما أتى كثير منهم هنا إلا ابتغاء مرضات الله، ولكن هل يتوقف الأمر على الاستماع فقط؟ إن الكلام الذي نسمعه من علمائنا ودعاتنا إنما هو حجة لنا أو علينا، فهل عرفنا حق الله فيه؟ هل طبقنا ما سمعنا؟ هل حاولنا تبليغه لغيرنا؟ فرب مبلغ أوعى من سامع. إنني لأعجب من خجل الثقة وبذاءة الفاسق. نعم، إن أحدهم إذا حضر لهوا أو لعبا أو منكرا أتى ليحدث به الأصحاب ويتباهى به في المجالس، وأحدنا إذا عاد من الدرس عاد وكأنه ما حضر. إذن أين العمل وأين ما يميزك عن غيرك؟ للأسف دب إلينا الفتور، فإن أكثرنا حرص على النوم في بيته والدعة وآثر العزلة وترك الناس بحجة خشية الفتن. ونسألهم أين الهمم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. انزل يا أخي وساعد إخوانك، تبرع بجزء من مالك لشراء كتيب لتقرأه فتنتفع به وتهديه لغيرك، أو بشريط تسترشد به وتهديه لعل الله ينفع به فتفوز بقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واتق الله ما استطعت، وكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر منتهيا عنه، وإياك أن يلبس عليك الشيطان عملك فيقول أنت ترى الناس فيثبطك عن العمل. جدد نيتك واستعن بالله وشارك إخوانك في أعمال الخير وعاونهم وشجعهم وكن متفائلا، مفتاحا للخير مغلاقا للشر. رحم الله امرأ قال خيرا فسلم أو سكت عن شر فغنم. أخي بارك الله فيك، لقد قال الله تعالى وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آمل أن تفكر في الأمر مليا وتسعى لتدرك من ميراث النبوة نصيبا، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، والدال على الخير كفاعله. وختاما، فالله أسأل أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. انتهى ما كتبه هذا الموفق المسدد، ولا أجد أنني بحاجة إلى المزيد على ما ذكر وفقه الله. فالسؤال يتجه إلى قلب كل غيور: ماذا قدم لأمته؟ وقد ألقيت أول أمس محاضرة بعنوان كيف نستفيد من ذلك المخلوق الصغير، تكلمت فيها عن النملة، وتبين لي فعلا أن همم أبناء الأمة اليوم لم ترقى إلى همة نملة. النملة التي يجعلها الأطفال الصغار مثار حكايات خلد الله ذكرها في صورة تسمى صورة النمل. نملة واحدة حملت هم أمة، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لماذا لما رأت الخطر ما قالت نفسي نفسي وخلي البقية في داهية، كما هو منطق الأصحاب الأنانية الذين لا يحيون إلا لذواتهم ولأنفسهم؟ وإنما تصرخ في الأمة كلها أمة النمل: يا أيها النمل. ثم عدلت حتى مع خصمها، قالت وهم لا يشعرون. لو حصل التحطيم ما كان سليمان عليه السلام وجنوده لا يشعرون، لأنك تمشي ولا طالع عند رجلك وفيه نملة ولا ما فيه نملة. فنملة أنقذت أمة. فهل ترقى همم طلبة العلم اليوم إلى همة نملة؟ ذاك ما نأمل وندعو الله أن يحققه تبارك وتعالى. إن المؤمن كالغيث، على أي أرض نزل نفع الله به وأنبت الكلأ والعشب والخيط وشرب الناس منه الماء الطيب. المؤمن كالغيث. فمثل ما ذكر هذا الأخ الموفق كلمة طيبة إذا سمعتها في درس تنقلها إلى أهلك، إلى أقاربك، كتاب قرأت فتهديه، شريط سمعت فتدل عليه أو تهديه، كل هذا يا أخي يكفيك شرفا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخ يعقب على ما تكلمنا فيه في مسألة كفر تارك الصلاة وأن هذا من الإرجاء، ثم قال إن من قال ذاك شيخ وعالم جهبذ ومحقق، ونحن لا نشك في ذلك ونقول إنه عالم جليل، وما أثنينا على هذا الرجل في يوم من الأيام إلا بالخير، ولكن كل يؤخذ من كلامه يرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما الذي يبسط لك الأدلة مع مناقشتها بسطا علميا رائعا موثقا بالأدلة للفريقين والترجيح بما يرجح الدليل، فارجع إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها للحافظ ابن القيم في الفصل الذي عقد بعنوان الفصل بين الفريقين ونهاية الكلام بين المتنازعين. أنا شاب أدرس في إحدى المدارس وأجد بعض الطلاب يفعلون بعض الأفعال السيئة وأنا لا أفعل ذلك معهم، ولكنهم يقولون لي: أنت مريض بالدين، أنت مريض بالدين. فإذا سألتم ما معنى مريض بالدين قالوا: أي أنت متنطع. فأقول: هداكم الله، هل فعلي معهم صحيح و ما موقفي أمام هذا الأمر؟ أفيدني أفادك الله. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. هذا من هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الطلاب من الأفكار المسمومة الضالة المضلة التي تسربت إلى عقول الناشئة. إن العلمانيين والحداثيين وسائر الملاحدة يسمون الدين أفيون الشعوب كما قاله إمامهم ماركس، وأصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب الزيغ يعكر صفوهم ويكدر حياتهم أن يوجد من أهل الطهر والنقاء والعفاف من يحمل الحق حتى لو لم يتكلم معهم. هذا أمر بذاته والتجربة شاهدة على ذلك. أصحاب الفسق والمجون إذا رأى صاحب الاستقامة يختلط الحابل بالنابل ويصبح أقصى الدنيا عليها كما قالوا. لماذا؟ لأن وخز الضمير يؤنبه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ويريد الذين الآية يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كل المجتمع يتحول إلى قطيع من عباد الشهوات وعباد الزيغ. فيا أخانا الكريم الحبيب زادك الله توفيقا وثباتا والسامعين، لا تلقي بالا لهذه الكلمات فإن هذا مما يرفع الله به مقامك، واعلم أن أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدا لشرفه ولمكانته يسلم من الأذى والسخرية والسب لكان أحرى الناس بذلك رسول الله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. استهزئ به وسخر به وكذب واتهم بالسحر والجنون والتفريق بين الآباء والأبناء وإلى آخر ما تعرف من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فصبر وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أما واجبك كونك صغير السن فالبعد عن هؤلاء الأشرار حتى يقوى عودك ويشتد عظمك ويزداد علمك وتكون في موقف المؤهل بمن ينزل للميدان في مناقشة هؤلاء بالحجة والبرهان. فأنا أرى أن لا تدخل مع هؤلاء في نقاش وحاول تجنبهم وأدعو لهم بظاهر الغيب إلا من تلمس في نفسك أن لك تأثيرا عليه لعل الله يهديه على يديك، فأمر جميل أن تدعوه إلى الخير. المهم أنت أن تبقى صامدا على الحق معتزا بدين الله الذي شرفك به. أصابني الله جل وعلا ببعض المصائب، فكيف أميز بين إن كانت غضبا من الله أم ابتلاء؟ وما هي الأشياء التي تساعدني على الصبر على الابتلاء والرضا بالقضاء؟ هذا سؤال جيد. أنت طبيب نفسك كما يقول الناس العامة، أنت أدرى الناس بأفعالك، ففتش عن عيوبك، فما وجدت من عيب وربطت بين هذا العيب وبين المصيبة التي جاءت فلعلها مصيبة تكفر ما حصل منك، وأما ما خفي عليك وابتليت به فاصبر فإن العاقبة للمتقين. أما الوسائل التي تعينك على الصبر فهو الرضا بالله تبارك وتعالى، وصدق اللجأ إليه، والخضوع له، والانكسار له تبارك وتعالى. ويعينك على هذا قراءة القرآن وقراءة قصص الأنبياء والصالحين، ويعينك على هذا التهجد في آخر الليل والدعاء والضراعة إلى الله في الثلث الأخير من الليل، ويعينك على هذا قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعينك على هذا مجالسة الأخيار وطلب نصحهم ومشورتهم. كل هذه بإذن الله من الوسائل التي تعينك على الصبر، وكما ورد في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. أنا طالب متفوق في المدرسة وقد كرمت فأعطيت هدية عليها شعار بنك ربوي وميدالية مفاتيح، فما حكم لبس هذه الفنيلة واستخدام هذه الميدالية؟ أقول إن هذا حرام لا شك في ذلك ولا ريب، أن تحمل لبس عليه شعار اليهود أو النصارى أو شعار الربا أو شعار أمور الزنا أو أدوات الفن أو أي شيء حرمه الله، لا يجوز لك هذا بحال من الأحوال، لا يجوز لك هذا، لأنك بفعلك هذا تكون مشاركا في الباطل، وما عملت هذه من أجل سواد عينيك، ما عملت إلا ليحولونك إلى وسيلة دعاية، كلما لعبت ولا رحت ولا جيت للشعار هذا عليك. الأمة انظر إلى اليهود قاتلهم الله وهم من رواد إفساد العالم في مسألة الصحافة والإعلانات، لما يأتيك الدركتر تشوفون الدركتر ويحط على صورة فتاة، يعني حولوا المرأة إلى سلعة، طيب أين الفتاة وين الدركتر؟ قال شوف دركتر الماركة كذا على صورة فتاة، ما هي بيام دركتر ولا هي بيام منه، يعني أين لكن هكذا وصلت الدعاية الخبيثة أن تجعل في كل شيء، حتى المرأة جعلها سلعة، والله الذي لا إله غيره، لقد أقسم لي أحد إخواني في الله أنه زار دولة من دول أوروبا فرأى يعني نساء في الطريق تشتري يعني بيع الأعضاء، بيع أعضاء الجسد، يقول كيف؟ يقول فشرح لها أخ، يقول مثلا امرأة يكون مثلا ساعدها جميل فتشتري من المساحيق ومن العطورات ومن المعاجين لتلمع هذا علشان تروح تبيعه عند محل تجاري، يصورون هذا الساعد يروجون به لعطر أو لكريمة أو لأي شيء، وآخر يبيع قدمه وآخر عينه وآخر، كلها دعايات والعياذ بالله، كل هذا بفعل اليهود. يا أخي الكريم، ما يجوز لك المشاركة، والكلام يعم الجميع، ما يجوز المشاركة في الباطل ولا يجوز ترويج دعايات الباطل، وأقل ما تفعل يا أخي انجب نفسك، أما أن تحمل شعارات الفسق والمحادة لله ولدينه فتحملها على صدرك وتنشرها، هذا أمر محرم في شريعة الله، وراجع إن شئت كتابا قيما في هذا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقد بسط القول في هذا بسطا رائعا. يقول بمناسبة الوقوف أمام الله، يقول ابن القيم رحمه الله: للعبد المؤمن وقفتان، وقفة في الدنيا أمام الله عز وجل في الصلاة وفي أداء حقوقها، يهون عليه الوقوف الثاني يوم القيامة، واحفظ الله يحفظك. هذه فائدة جزاها الله خير من أرسلها. ونعم، أخ جزاها الله خير يعني يتكلم عن أحد أهل البدعة المعروفين، ويقول أنك تكلمت فيه في درس الماضي، وإلى آخر ما ذكر. إذا أراد أن يقابلني لمزيد إيضاح من حول هذا ما عندي مانع. هذا تقريبا ما أتسع له وقت درسنا، فإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.